وفيما خرب عليهم ديانتهم واستقامتهم هو غلوهم في الصالح، هو غلوهم على وجه العموم، سواء كان ذلك في الأعمال أو كان ذلك في العقائد، فإن الغلو منهي عنه في كل حال من أحواله، سواء كان ذلك في قول أو في عمل. ولهذا نهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو، وكان غلوهم متنوعا، فكان عندهم غلو في الأقوال، غلو في الأعمال، غلو في العقائد. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هذا نموذج وصورة من صور الغلو في الدين، عابها الله تعالى على أهل الكتاب وبين خطورتها وعظيم الهلاك والفساد في الدين الواقع بسببها. فجدير بالمؤمن أن يكون على حذر وخوف ووعي في خطورة الغلو، فإنه يفسد الدين. والشيطان أيها الإخوة لا يبالي ما أصاب من الإنسان، لا يهمه ما أصاب من الإنسان في إخراجه عن الصراط المستقيم، سواء كان إخراجه عن الصراط المستقيم بزيادة وغلو، أو كان إخراجه بشفاء ونقص. لذلك يجب على المؤمن أن يكون على غاية الحذر في الغلو في العبادات، الغلو في الاعتقادات، فإن ذلك موجب لهلاك دينه وفساد أمره، ومن أسرف على نفسه بالزيادة وقع فيما نهى الله تعالى عنه ورسوله مما يوجب هلاك دينه ودنياه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آخر ما ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون خبر، ويحتمل أن يكون دعاء عليهم بالهلاك، فالهلاك هو فساد الأمر، هو تلفه، هو ذهابه، هو خرابه. ومنه قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فالهلاك هو الخراب والفساد والذهاب والتلف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي فسدوا وخرب عليهم ما أملوا وتلف عنهم ما عملوا. وقوله صلى الله عليه وسلم المتنطعون، المتنطعون هم المتشددون في الدين بما لم يشرعه رب العالمين. فالتنطع هو الزيادة، التنطع هو الغلو الذي قال عنه ربنا جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا بيان مصدق للحديث السابق، فإنه في الحديث السابق أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هلاك الأمم السابقة بسبب غلوها في الدين. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهلاك ليس مقصورا على الأمم السابقة، بل ما جعله الله تعالى موجبا للهلاك في الأمم السابقة فإنه يوجب الهلاك في جميع الأمم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هلك المتنطعون، أي خرب دينهم وفسد عملهم ولم يدركوا ما يؤملون بزيادتهم على الشريعة من الأجر والمثوبة. فإن الزيادة في كثير من الأحيان يكون الحامل عليها الرغبة، يكون الحامل عليها الرغبة في الأجر، ولكن هذا إن لم يحكم الإنسان فيه نفسه بالشريعة ولم يضبطه بما جاء به الكتاب والسنة فإنه يوجب الهلاك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين جاءوا يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل، عن عمله صلى الله عليه وسلم كيف هو، قال صلى الله قال فلما وصفوا عملهم عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأوا أن عمله ليس كما يؤملون ولا كما يريدون مما تطمح إليه نفوسهم من الزيادة والاستكثار، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وأما الثالث فقال وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون مقالة هؤلاء، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكل خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو تصوره الإنسان طاعة وإحسانا ولو بدأ للإنسان أنه قربة وزيادة في الخير هو خروج عن صراط الله المستقيم، لأن سنته صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم الذي يسأله أهل الإيمان في قولهم اهدنا الصراط المستقيم. دليل ذلك قال الله تعالى في وصف رسوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فقد هدى صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم بقوله كما هدى إلى الصراط المستقيم بعمله، فهو صلى الله عليه وسلم المأمور باتباعه في قوله وعمله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فجدير بالمؤمن أن يحذر الغلو وأن يعلم أن الغلو مآله إلى الهلاك، فلا يدرك الإنسان به أجرا ولا مثوبة ولا يدرك به خيرا ولا برا ولا طاعة ولا إحسانا، بل يتدرج به الإنسان بل يتدرج به الشيطان إلى أن يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه من الأعمال والأقوال والاعتقادات. أرأيتم الخوارج الذين خرجوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا عن سنته ونابذوا الأمة، الذي حملهم على ذلك هو ما زادوه في اعتقادهم وفي عملهم مما رأوه قربة فعابوا غيرهم بأنهم لم يفعلوه، فتسلطوا على أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان ووقعوا في الانحراف في الاعتقاد والأعمال. وهذا نموذج حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغلو والتنطع في دين الله عز وجل يوقع في الهلاك. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعدل يا محمد فهذه قسمة لم يبتغ بها وجه الله، قال صلى الله عليه وسلم وهذا غلو وزيادة في طلب العدل على نحو من الأهواء والآراء التي تخالف ما تقتضيه شريعة رب العالمين أحكم الحاكمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، من يعدل إن لم أعدل، أي من يأتي بالعدل إن لم أقم به، وقد استأمنه الله تعالى على عقائد الناس ودينهم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. فكان هذا نموذجا من نماذج الغلو في الدين الذي خرج به أصحابه عن الصراط المستقيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ولى الرجل يخرج من ضئضئ هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وهذا يدل على أن الزيادة لا تنفع صاحبها إذا كانت خارجة عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عارية عن سنته، بعيدة عما جاء به. فينبغي للمؤمن أن يحذر غاية الحذر من الغلو ومن الجفاء، من الزيادة ومن النقص، ولا يسلم من هذا وذاك إلا بلزوم السنة واقتفاء آثار خير الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالضمانة التي يخرج بها الإنسان من الحراف يخرج بها الإنسان من الانحراف ويسلم بها من الضلالة، الضمانة التي تقيه هذه الانحرافات أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يسرف في الاعتقاد بما زاد على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كما لا يسرف في العمل على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة. فاحرص على لزوم السنة، وليعلم أن الغلو ليس مما والتنطع ليس مما يقترحه الناس أو يصفونه، إنما هو ما خرج به الإنسان عن الصراط المستقيم، عن هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وليس فيما يتعلق برأي الإنسان وتقييمه للعمل، لأن ذلك مما يختلف فيه الناس. فالإنسان المقصر يرى القائم بالطاعة الملتزم بالشريعة قد يراه متشددا، قد يراه غاليا. فالمسألة ليست بالأهواء ولا بالآراء ولا بالأذواق ولا بالرؤى الشخصية، إنما الفيصل في الحكم على العمل بأنه غلو، على الاعتقاد بأنه غلو، هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر الغلو، ولهذا قال: بمثل هذه فرموا. فالمرجع في تقييم الأعمال أهي غالية أم غير غالية هو النظر إلى ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن العمل بما كان يعمله صلى الله عليه وسلم إذن المرجع في معرفة الغلو هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما زاد على ما كان عليه من عمل أو اعتقاد فإنه غال، وليس الأمر إلى أذواق الناس ولا إلى آرائهم ولا إلى ما يحبون وما يشتهون. هذا ما يتعلق ببقية أحاديث الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب أن كفر بني آدم، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين أي الزيادة في محبتهم، فإن الزيادة في محبة عباد الله الصالحين توقع الإنسان فيما لا تحمد عقبه، محبة الصالحين عبادة وطاعة، والغلو فيهم موجب للهلاك كما وقع ذلك في الأمم السابقة، كما قص الله عز وجل في خبر من تقدم من قوم نوح الذين غلوا في الصالحين حتى عبدوهم من دون رب العالمين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نقرأ ما في الباب التالي ونعلق عليه إن شاء الله، ثم نستمع إلى أسئلتكم في آخر المجلس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان صورة من صور الغلو في الصالحين. في الباب السابق بيّن رحمه الله أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين هو مجاوزة الحد فيهم بأي نوع من المجاوزة، سواء كان ذلك بمحبتهم فوق ما يكون لهم من المحبة، أو كان ذلك بتعظيمهم فوق ما يستحقونه من الإجلال والتعظيم، أو ما يكون من الأعمال التي تكون عند في حياتهم أو تكون بعد موتهم. فمن صور الغلو في الصالحين الغلو في قبورهم بتعظيمها واتخاذها مساجد، فهذه صورة من صور الغلو في الصالحين، وهذه الصورة من أخطر الصور، لأنها كانت السبب في خروج البشرية عن الصراط المستقيم إلى عبادة غير رب العالمين جل في علاه. كان الناس على التوحيد 10 قرون من نوح، من آدم إلى نوح عليه السلام، ثم إنه طرأ بعد هذه القرون المتطاولة أن زين الشيطان للناس عبادة غير الله، ولم يأتهم أول ما جاءهم بدعوتهم إلى عبادة غير الله، بل جاءهم مزينا لهم شيئا من العمل الصالح الذي أصله مشروع لكنه زاد في ذلك، وهو غلوهم في محبة الصالحين. فلا ريب أن محبة الصالحين من أجل القربات وأعظم العبادات، وبها يدرك الإنسان خيرا عظيما، فإن أولياء الله لهم من المحبة والمكانة ما يقرب إلى الله جل وعلا، لكن عندما يزيد حبهم بأن يخرج الإنسان بمحبتهم إلى الإحداث في الدين، إلى رفعهم فوق منزلتهم، إلى رفعهم عن المكانة التي لهم، عند ذلك يقع الخلل ويحصل الانحراف ويبدأ الزيغ. من صور ذلك ما ذكره رحمه الله في هذا الباب والأحاديث التي ساقها. وانظر إلى هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه يبطل تلك الدعاوى التي يدعيها كثير من أعدائه وخصومه، أنه جاء بشيء لم يسبقه إليه العلماء وأئمة الإسلام، فإن كتابه من أوله إلى آخره دائر على بيان آيات الكتاب وأحاديث سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه والنقل عن أئمة الإسلام. وهذا يؤكد أن ما جاء به من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له هو ما جاءت به الرسل، هو منبثق من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان. يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي ما جاء من التشديد. التغليظ هو التشديد والتنفير وعظيم النهي عن أن يعبد الله تعالى عند قبر رجل صالح، فكيف إذا كانت العبادة لذلك المقبور لذلك الميت؟ الأمر أشد وأخطر وأكبر وأفظع. ولذلك بين ما هو أهون ليستدل به على ما هو أعلى وأشد. فعبادة الله عز وجل هي الغاية من الوجود، لكن عندما يعبد الله عز وجل في مكان يكون سبباً للخروج عن عبادته إلى عبادة غيره فإنه مما ينهى عنه. ولذلك جاءت الأحاديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. المساجد من أعظم الأماكن وأحبها إلى الله، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمساجد لها شأن عظيم، رفع الله قدرها وبين عظيم فضلها وقد جعلها في منزلة عالية، أنها أحب البلاد إلى الله، أحب البقاع إلى الله هي مساجده التي رفعت لعبادته وإقامة ذكره. لكن هذا البناء إذا كان في موضع يفضي إلى الخروج يؤدي إلى الخروج عن عبادة الله فإنه من أعظم ما يبغضه الله ومن الضرار الذي يجب على أهل الإسلام أن يتركوه وأن يهجروه وأن ينهوا عنه. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وذلك أن اتخاذ القبور مساجد يخرج بالناس عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة غيره، وهو من صور الغلو في الصالحين. وقد ذكر في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في خبر أم سلمة عما رأته في أرض الحبشة. وأم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد هاجرت مع زوجها الذي وهو أبو سلمة الذي هاجر إلى الحبشة قبل أن يموت، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصت على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأته في أرض الحبشة، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، كنيسة وهي محل العبادة عند النصارى بأرض الحبشة، وهي أرض الهجرة الأولى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت ما فيها من الصور، أي ما كان في تلك الكنيسة من التصاوير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليقه على خبر أم سلمة التي قصت عليه نبأ الكنيسة وما فيها من التصاوير، قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على ما على خبرها: أولئك، أي الذين أخبرت عن حالهم وعن عملهم من ملء تلك الكنيسة بالتصاوير، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا خبر عن فعل أولئك، وأنهم كانوا إذا مات فيهم رجل صالح أو عبد صالح، والصالح هو القائم بالطاعة المشتغل بالعبادة المذعن لله عز وجل في ظاهره وكذلك في باطنه، لكن الحكم فيما يتعلق بالناس على الظواهر. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي شيدوا على قبره محل للعبادة، هذا المقصود بالمسجد، فالمسجد هو موضع العبادة والطاعة، فشيدوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أي ووضعوا فيه تلك التصاوير، سواء كانت تلك التصاوير مرقومة رسما أو كانت مصنوعة على تماثيل، وسواء كانت تلك التصاوير لذلك الصالح بأن صورت صورته أو كانت لغيره من الصالحين أو كانت لما يتخيل من صور الملائكة أو غير ذلك مما يصوره أولئك في كنائسهم. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن وصف حالهم، هذا توصيف لما يصنعه أولئك في صالحيهم من أنهم يبنون على قبور الصالحين أبنية وأنهم يصورون تلك الصور، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان حكم ذلك الفعل وحكم أولئك الفاعلين، قال أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله، ما الذي صنعوه؟ اتخذوا مسجدا، والمسجد عمل صالح أو ليس عملا صالحا؟ عمل صالح بلا شك، لكنه في غير موضعه، عمل صالح في غير محله، عمل صالح على خلاف ما جاءت به الشرائع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، أي هم أشر الخلق وأبعدهم عن الطاعة وأبعدهم عن محبة الله عز وجل وتحقيق العبودية له جل في علاه، أولئك شرار الخلق، لأنهم خرجوا بفعلهم عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة غيره، أو تسببوا في إخراج الناس عن عبادة الله إلى عبادة ما سواه، أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم اتخذوا القبور على اتخذوا المساجد على القبور وصوروا فيها تلك التصاوير، فقد جمعوا شرين، الشر الأول البناء على القبور، والشر الثاني تصوير أولئك الصالحين الذي يفضي إلى عبادتهم من دون الله، كما جرى في سالف العصر وسابق الأمم الذين عبدوا غير الله عز وجل ممن قص الله خبرهم في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، هؤلاء كانوا صالح كانوا رجالا صالحين في قومهم، فماتوا، فجاء الشيطان إلى قومهم فقال انصبوا إلى مجالسهم، أي الأماكن التي يجلسون إليها، أنصابا أي أعلاما تذكركم بهم وتشجعكم على الطاعة وتذكركم بما كانوا عليه من صلاح، فيحفزكم ذلك على أنواع من التقرب إلى الله عز وجل، ففعلوا ولم تعبد تلك الأنصاب حتى إذا مات أولئك ونزي العلم وعبدت، أي لما انتهى الجيل وانتشر الجهل وقل العلم، جاء من يعتقد أو يظن أن أقوامهم وآباءهم وأن السالفين من السابقين كانوا يعبدون أولئك فعبدوهم من دون الله، فعبدت من دون الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في توصيف هؤلاء قال أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم جمعوا هاتين الفتنتين اللتين تخرجان الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له، تعطلان المقصود من الوجود، فالمقصود من الوجود هو عبادة الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهؤلاء أخرجوا الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة ما سواه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، إنهم شرار الخلق لأنهم دعاة إلى الشرك، إنهم شرار الخلق لأنهم زينوا الباطل، إنهم شرار الخلق لأنهم أخرجوا الناس من عبادة الله الواحد الديان إلى عبادة غيره من الأوثان. قال المصنف رحمه الله: فهؤلاء أي سبب كونهم شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. والقبور فيها فتنة عظيمة على الناس، لا سيما قبور الصالحين. ولذلك كان أول الأمر في تشريع الإسلام النهي عن زيارة القبور، كان أول الأمر في تشريع الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، كما في الصحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لماذا نهى عن زيارة القبور؟ نهى عن زيارة القبور لأنه كان معروفا عند أهل الجاهلية ما هو جار في الأمم السابقة من عبادة غير الله عز وجل بإقامة الأضرحة وبناء المعابد ومحلات الطاعة على القبور. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أول الأمر أن يزوروا القبور لأجل ما في زيارتها من الفتنة. فلما ظهرت شعائر الإسلام وتبين التوحيد من الشرك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما هو من معالم الشرك في القبور من رفعها ومن تعظيمها ومن البناء عليها ومن اتخاذها مساجد، لما بين ما يجب في القبور ونهى عن كل ما يخرج به الناس عن عبادة الله في القبور أذن بزيارتها وبين الغاية والعلة من زيارتها. فزيارة القبور مقصودها وغرضها تذكر الآخرة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا هو الغاية وهذا هو المقصود من زيارة القبور الشرعية. ليس المقصود من زيارة القبور أن يستغيث الزائر بالمقبور، فالمقبور عاجز عن أن يجلب لنفسه نفعا أو أن يدفع عن نفسه ضرا وهو حي، فكيف وهو ميت؟ إذا كان عاجزا أن يمنع نفسه الضرر وهو حي، فكيف يمنع نفسه الضرر أو يمنع غيره الضرر وهو ميت؟ فإذا كان هذا عاجزا، لو كان قادرا لمنع عن نفسه الموت، لو كان قادرا لمنع عن نفسه ما نزل به وما نزل بأهله وبمن حوله من البلايا والمصائب في حياته. فإذا كان عاجزا في حياته فكيف يطلب منه قضاء الحاجات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات وتفريج الكربات وتحقيق المطلوبات وهو ميت؟ لا شك أن هذا من أعمى ما يكون من الرأي ومن أفسد ما يكون من العمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: في أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالقبور وتوجهوا إلى المقبورين وعظموهم وانصرفوا بتعظيمهم والإقبال عليهم عن رب العالمين، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، هم أشر الخلق عند الله. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة ما سواه. فلما استقر الأمر واتضحت معالم التوحيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب لله عز وجل من عبادته وحده لا شريك له وما يجب في القبور من صيانة المقبورين وحفظ حرمتهم، فالقبر لا يوطأ ولا يجلس عليه ولا يمتهل، لكنه لا يرفع ولا يتخذ مسجدا ولا يتعبد الله تعالى عنده بالعبادات والقربات، قال صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والزيارة المشروعة للقبور يقصد منها أمران: الأمر الأول انتفاع الزائر. بماذا ينتفع الزائر؟ بالعظة والعبرة. إذا جئت ورأيت القبور ومساكن الموتى ومدافنهم وذهاب كل ما كانوا عليه من أبهة وكل ما كانوا عليه من سلطان وكل ما كانوا عليه من مال وكل ما كانوا عليه من جاه، وأنهم حبيسوا هذه القبور رهين أعمالهم، عرفت أنك صائر إلى ما صاروا إليه، عملت صالحا وكففت عن السوء والشر فكان ذلك معينا لك على الطاعة والإحسان. هذا هو المقصود الأول، وهو المنصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أما المقصود الثاني من زيارة القبور، نفع المقبور لا الانتفاع منه، نفع المقبور بالدعاء له. ولذلك إذا دخل المؤمن المقابر قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا دعاء لهم بالسلامة، أن يسلمهم الله تعالى من عذاب القبر، أن يسلمهم الله من الآفات، أن يسلمهم الله من كل مكروه. ثم تقف إذا كنت قد قصدت قبرا بعينه لزيارته، تقف وتسلم عليه وتدعو له ثم تنصرف. هذا هو المقصود من زيارة القبور، وليس ثمة مقصد آخر. فمن قصد القبور لغير هذين المقصدين فقد وقع في الانحراف الذي قد يفضي به إلى أن يكون ممن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أولئك شرار الخلق عند الله. احذر 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 أن تكون ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أولئك شرار الخلق عند الله. فإن هذا الوصف يستحقه كل من خرج في زيارته للقبور أو في معاملته للقبور عما كان عليه هدي سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها ورفعها وغير ذلك مما يفعله الجهال في هذه المقابر بزعم أنهم صالحون وأن لهم جاها عند الله وأنهم وسطاء بينك وبين رب العالمين. تعالى الله عما يقول أولئك الجاهلون علوا كبيرا، فالله لم يجعل بينه وبين عباده واسطة في العبادة والطاعة، بل من رغب ما عند الله فليتوجه إليه. وإذا سألك عبادي عني إيش فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الفتنة الأولى التي وقع فيها أولئك، والفتنة الثانية فتنة التصاوير. والمقصود بالتصاوير هنا هي ما أقاموه من التماثيل وما رسموه من الصور التي يتعبدون لله تعالى برسمها أو يظنون أنها تقربهم إلى الله أو أنها تذكرهم بأولئك الصالحين، فكانت سببا لفتنتهم وخروجهم عن الصراط المستقيم. فوقعوا في هاتين الفتنتين اللتين هلكوا بها واستحقوا هذا الحكم النبوي وهذا الوصف النبوي الذي لا يخرج إلا من حق، فما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أولئك شرار الخلق عند الله. أما الحديث الآخر فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل أي نزل به الموت وكان في الاحتضار صلوات الله وسلامه عليه، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، أي أنه لما حضره الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يوعك كما يوعك الرجلان، أي يصيبه من الشدة في المرض ومن الشدة فيما ينزل به من الوجع كما يوجع الرجلان، وذلك رفعة لدرجاته وإعظاما لثوابه ورفعا لمنزلته صلوات الله وسلامه عليه، وكان صابرا. ولذلك من شدة ما نزل به من سكرات الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد ولد آدم، كان صلى الله عليه وسلم يضع خميصة وهي قطعة من قماش على وجهه لشدة ما ينزل به صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم أي إذا احتاج إلى النفس كشفها. وهو في هذه الحال من الشدة والكرب وعظيم ما نزل به من الخطب في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه، لم يترك نصح أمته وتبليغ شريعة ربه، فكان يقول وهو في هذه الحال العظيمة الشديدة، يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا القول النبوي في هذا السياق وفي هذه الحال يبين خطورة هذا العمل وعظيم التحذير منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما نزل به من الموت أنه مودع وأنه إلى الله صائر، فكان صلى الله عليه وسلم يعالج ما نزل به من الموت ويقاسي الشدة التي نزلت به من سكرات الموت، ومع هذا كان يحذر صلى الله عليه وسلم من هذا العمل لعظيم خطره وكبير شره على الأمة، وأنه سبب نقض ما جاء به من توحيد رب العالمين. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. هذا اللعن خبر أو دعاء، يحتمل أن يكون خبر، أي أن الله لعنهم وطردهم من رحمته بسبب ما كانوا عليه من كفر وشرك بالله عز وجل، ويحتمل أنه دعاء عليهم. وفي كل الأحوال هو تحذير وتنفير وإخبار عن سوء ما كانوا عليه من عمل. ما الذي أوجب لعنهم؟ ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللعن؟ قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الموجب للعن، ليس ثمة لعن بلا سبب، إنما كل ما جاء في الشريعة من لعن فإن له سببا، ابحث عنه وتأمل فيه واحذر أن تتورط فيه فيقع عليك ما جاء من اللعن الذي جاءت به النصوص، سواء كان ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس ثمة لعن مطلق بلا سبب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك إيش؟ بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كل ما سمعت لعنا ابحث عن سببه واحذر أن تتورط فيه. وهذا من المواطن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها باللعن، ثم ذكر سبب ذلك فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، وهم من الأمم الباقية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ممن أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام. اليهود هم من آمن بموسى عليه السلام، والنصارى هم من آمن بعيسى عليه السلام. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو سبب اللعن. اتخذوا أي صيروا وجعلوا قبور أنبيائهم محلا للعبادة، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أنهم جعلوا وصيروا تلك القبور، قبور الصالحين، قبور الأنبياء، محلا للعبادة. قال صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيف يتخذ القبر مسجدا؟ يتخذ القبر مسجد بعدة أمور. الأمر الأول وهو أوضح ما يكون من صور اتخاذ القبور مساجد، أن يبنى عليه مسجد، أن يشيد عليه بناء، فيؤتى إلى القبر ويبنى عليه بناء، فهذا من اتخاذ القبر مسجدا. الصورة الثانية من صور اتخاذ القبور مساجد أن يصلى عند القبر، فإنه إذا صلى عند القبر ولو لم يبني مسجدا فإنه اتخذه مسجدا، لأن المسجد اسم لكل موضع يصلى فيه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومعلوم أن الأرض ليس جميعها بناء، وإنما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكانا للصلاة، فكل موضع صليت فيه فهو مسجد لأنه موضع للسجود. فإذا صلى الإنسان عند القبر، تقصد الصلاة عند القبر، فإنه يكون بذلك قد اتخذه إيش؟ مسجدا، لأنه صلى عنده. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة من اتخاذ القبور مساجد: الصلاة إلى القبور، أن تجعل القبر بينك وبين قبلتك، فإن ذلك من اتخاذ القبور مساجد. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، فنهى عن الصلاة إلى القبور لأن الصلاة إليها من اتخاذها مساجد. الصورة الرابعة من صور اتخاذ القبور مساجد أن يقصدها لعبادة الله عندها، أن يقصدها لعبادة الله عندها ولو بغير الصلاة، كان يقصدها لقراءة القرآن أو يقصدها للدعاء أو يقصدها للذكر، فإن ذلك من اتخاذها مساجد. وذلك أن التلاوة والذكر والدعاء محله المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي لتلاوة القرآن والصلاة وذكر الله. فإذا فعلت هذه، فإذا قصدت القبور لأجل فعل هذه الأعمال ولو لم تصلي، فإنك تكون قد اتخذت القبر مسجدا. إذن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هو بيان سبب اللعن واتخاذ القبور مساجد يكون بهذه الصور الأربعة. من يذكرنا بها؟ ذكرت أربع صور مما يتخذ به القبر مسجدا. الصورة الأولى أن يبني عليه بناء للصلاة والعبادة، هذا من اتخاذه قبر، من اتخاذ القبر مسجدا. الصورة الثانية أن يصلي عند القبر، فإن هذا من اتخاذ القبر مسجدا. الصورة الثالثة أن يصلي إلى القبر بأن يجعله بينه وبين القبلة. الصورة الرابعة قصدها للعبادة بالذكر والدعاء والصدقة، ومنه ما يفعله بعض الناس الآن عند المقابر، تجد من يقدم الحب للحمام وينثرونه عند المقابر، هذا من اتخاذ القبور مساجد، لأن هذا إحسان، والإحسان إذا قصدت به القبر أو أن تفعله عند القبور فقد وقعت فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه من اتخاذ القبور مساجد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في سبب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال وفي هذا الموقف الشديد نزل به الموت صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنعوا، أي أنه قال ذلك على وجه التحذير للأمة من صنع أولئك، أن يشابهوهم أو أن يصيروا كما صاروا إليه، وأن يسلكوا ما سلكوه من اتخاذ القبور مساجد. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك، أي لولا خشيته صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وذلك بوحي من الله كما جاء في المسند من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ودفن فيها صلى الله عليه وسلم، فدفن في بيته، وكان هذا من رحمة الله بالأمة أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ليقطع أي عمل يمكن أن يكون سببا لعبادته من دون الله. فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ولولا هذا المحذور وهو خشية أن يعبد من دون الله وأن يتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم لأبرز قبره، أي لدفن مع سائر الموتى في مقابر أهل المدينة في البقيع، لكن الله اختار له أن يدفن صلى الله عليه وسلم في حجرته التي كان يسكنها، وحجرته بناء قائم، وحفظ الله تعالى قبر رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله، أو أن يتخذ عيدا يعتاد من دون الله، يعتاد لعبادة الله. فسلم الله تعالى قبر رسوله صلى الله عليه وسلم من كل الآفات التي حذر منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي خشي أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم محلا للعبادة، أو أن يبنى عليه مسجد، أو أن يصلى عنده، أو أن يصلى إليه، أو أن يتقرب أحد إلى الله تعالى عنده. هذا بعض ما في هذا الباب من الأحاديث، ونستكمله إن شاء الله تعالى في درس يوم غد، ونجيب على ما يسر الله تعالى من سؤال. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز عمل أكثر من عمرة في الرحلة الواحدة؟
الأصل في السفرة أن تكون هذه السفرة مستقلة بعمرة واحدة، هذا هو الأصل الذي جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إن كانت هذه العمرة كررت لسبب كان يعتمر عن غيره، أو يطول مقامه في مكة ويحب أن يأخذ عمرة ثانية بعد طول مقامه، فلا بأس في ذلك. لكن التكرار الذي لا سبب له وفي مدة قريبة، ليس ذلك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقد نهى عنه عبد الله بن عباس وطاووس وجماعة من أهل الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قصد زيارة قبر الوالدين للدعاء لهما؟
زيارة قبر الوالد إذا كان لا يتطلب سفرا هو من العمل الصالح الذي يحصل به ذكرى واتعاظ ونفع للميت، لكن إذا كان هذا يتطلب سفرا فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فلا يشد الرحل إلى زيارة قبر ولو كان قبر والد أو قبر قريب، وإنما إذا مر بقبر من يحب فمر وسلم عليه ودعا له، فذاك من الإحسان ومما يحصل به الذكرى. وإن كان القبر في بلده، فإذا زار المقابر سلم على أهلها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ثم قصد القبر الذي يريد تخصيصه بالوقوف عليه والسلام عليه والدعاء له، ولا حرج في ذلك، وهو من بر الوالد فيما إذا كان لا يستلزم سفرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث عبد الله بن عمر سئل: هل بقي من بر أبوي شيء؟ قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بالصالحين.
التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان المقصود التوسل بالإيمان به فهذا من العمل الصالح. تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنه رسول الله، أسألك بأني أحبه، أسألك بأني مؤمن به، فهذا توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح، وهو جائز ومشروع بلا خلاف. أما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول: اللهم إني أسألك بنبيك أن تفعل كذا، فإن هذا ليس مشروعا في قول عامة علماء الأمة، في قول جماهير علماء الأمة، لأن التوسل بذاته لا يوصل إلى غاية، إنما التوسل النافع الذي يوصل إلى مطلوب هو أن تتوسل بعملك، وعملك هو الإيمان به. أما بذاته صلى الله عليه وسلم فلم يندب أحدا إلى أن يتوسل بذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى هذا ذهب عامة علماء الأمة، وهو قول الأئمة الأربعة. فينبغي الحذر من الاعتداء في الدعاء، فإن الاعتداء في الدعاء يمنع الإجابة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء أن تدعوه على غير الوجه الذي شرع، ومنه التوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه غير مشروع. وإذا كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشروعا فالتوسل بغيره من باب أولى، لأن التوسل لا يكون بذوات الصالحين، إنما التوسل بعملك الصالح هو الذي يبلغك. والمشركون الأوائل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي إنهم توجهوا إليهم بالعبادات لأجل أن يتوسطوا بينهم وبين الله، والله أسقط الواسطة بينه وبين عباده في العبادة، فليس بينك وبين الله واسطة في العبادة إلا في الدلالة على الهدى والصراط المستقيم، أما في العبادة فليس بينك وبين الله واسطة.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم السبحة وهل يأثم أو يكون مبتدع؟
كونه يرى أن السنة أن يسبح بنوى أو بحصى أو بنظم ينظمه في سلك، هذا بالتأكيد أنه محدث لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كما في السنن يعقد التسبيح بيمينه كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر، وفي حديث في السنن أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه للنساء اعقدن بأناملكن فإنهن مستنطقات، هذا هو السنة. لكن لو أن إنسانا قال أنا لا أحسن التسبيح بيدي، لا أحسن العد وأحتاج إلى سبحة، فهنا لو انتقل إليها لا بأس على وجه الحاجة، وإلا فالأصل أن يسبح بيده. هذا في التسبيح المقيد الذي جاءت به الشريعة طلبا كتسبيح 33 بعد الصلوات وما أشبه ذلك. أما التسبيح المطلق كل إنسان يريد أن يعد تسبيحه المطلق الذي لا عدد له فلا حرج، وأنصح ألا نعد حسناتنا، فالله جل في علاه حقه أعظم من أن تعد كم سبحت، حقه أعظم يا أخواني، ولو سبحت الليل والنهار فإنك لن تفي الله حقه. والعد في كثير من الأحيان يصيب الإنسان بنوع من العجب، إذا نظرت وإذا مسبح 1000 مرة أوه ما شاء الله اليوم 7000 مرة قد تشعر بالرضا عن نفسك، في حين أنك إن سبحت فالله أحصاه عددا وهو أبلغ في الإخلاص وعدم رؤية العمل. فالذي أشير به على نفسي وإخواني أن نعقد التسبيح باليمين فيما وردت به السنة في الأعداد، وأن نقتصر في التسبيح على مطلق الذكر دون أن نقيده بعدد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دون أن نعده. وإذا كنت بتعد لا بأس فاتخذ سبحة عد بها خطاياك. هل منا من يعد خطاياه بالسبحة؟ ما يعد أحد منا خطايا بالسبحة، لكن في الطاعات قد نحسبها وقد نعجب بها، فأسأل الله لي ولكم القبول وصالح العمل. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر.
سيأتي إن شاء الله بيان هذا في درس يوم غد الفجر في بيان حكم الصلاة. والقبر لا يخلو من حالين، إما أن يكون المسجد قد بني على قبر فهذا لا تجوز الصلاة فيه، أن يكون المسجد قد بني على قبر، هنا قبر وبنوا عليه مسجدا. الصورة الثانية أن يبنى مسجد ثم يدخل قبر في المسجد، فهذا لا بأس بالصلاة فيه إذا لم يكن القبر بين يديك. هذا ما يتعلق بالصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وسيأتي مزيد بيان وإيضاح في درس يوم غد. نلقاكم المغرب إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.